محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. الكلام في المتفق والمفترق. وقد ذكرنا في المبحث السابق أن هناك بعض المطالب المهمة جدا في خصوص هذه المسألة، لأن هذه المسألة تدخل في بحث رجالي مشهور ومهم جدا، وذلك البحث معنون في كتبهم بتمييز المشتركات. فقد يرد في سلسلة الرواية أو في سند الرواية اسم من الأسماء، وقد يكون هذا الاسم يشترك مع آخر ليس فقط في الاسم كمحمد مثلا أو أحمد، بل قد يكون الآباء لهؤلاء المشتركين أيضا مشتركة، بل في بعض الأحيان قد يشترك حتى في الأجداد، وقد يكون الاشتراك أيضا في اللقب، قد يكون الاشتراك أيضا في الكنية وهكذا. ونحن على أساس تلك الضوابط والقواعد التي استفدناها في هذا المبحث وهو في فن الدراية نريد أن نطبقها حتى نتحقق ونصل إلى الوصف الذي هو ثابت لذلك الرجل بحسب ما أدى إليه علمنا وتطبيقنا لتلك الأحكام وتلك الضوابط، ولا بد وأن يكون ذلك بتحكيم قرائن معينة من مجموع تلك القرائن، لا بد وأن يتشكل دليل أو حيثية تعليلية توجب التصديق بثبوت ذلك الوصف لهذا الرجل، من أنه أفرض الآن ذاك ثقة عدل أو ضعيف أو غير ذلك من الأوصاف. ولا يمكن أن نتوصل إلى هذه النتيجة من أن فلانا ثقة أو فلان عادل إلا أن نميز فيما بين هذه المشتركات، بحيث نقول بأن فلان المذكور في هذا السند هو فلان ابن فلان ذو النسب الفلاني أو ذو اللقب الفلاني الذي يميزه عن سائر ما اشترك في اسمه، أو مثلا أو أن هناك كما يعبرون انصرافا عندما يذكر ذلك الاسم إلى أحد الأشخاص بعينه، ومنه تنقطع الشركة فيما بين هذا الاسم وبين من شاركه في أو بين في هذا الشخص وبين من شاركه في اسمه واسم أبيه، وقد يكون اسم جده أيضا. فعلى هذا الأساس إذن المتفق والمفترق يعني أن هذه الأسماء متفقة، قد يكون في الاسم الأول، قد يكون مع الاسم الثاني، قد يكون مع الاسم الثالث، قد يكون الاتفاق، قد يكون في سند الرواية موجود مثلا عن أبي جعفر، مثلا أبو جعفر قد يكون كنية لأكثر من واحد، فمن هو ذلك الشخص الذي وقع في سند هذه الرواية؟ أفرض هل هو أبو جعفر البرقي؟ هل هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى؟ هل هو أبو جعفر مثلا محمد مثلا ابن جعفر بن عون الأسدي؟ من أبو جعفر هذا؟ هذا إذا كان في الكنية، أو مثلا في اللقب الخزاز، من هو هذا؟ العطار من هو هذا؟ بياع السابري من هو هذا؟ اللؤلؤي من هو هذا؟ لأن هذا اللقب يشترك فيه كثير من الرواة، قد يكون بعضهم ضعيفا، قد يكون بعضهم موثقا، قد يكون بعضهم مجهولا، قد يكون بعضهم مهملا، بمعنى أنه لم يرد فيه توثيق. فعلى كل شق من هذه الشقوق يترتب أحكام. فعلى كل حال، فإذن هذا الاشتراك في الاسم الأول، في الاسمين، في الثلاثة الأسماء، لابد من رفع ذلك الإبهام عن ذلك الشخص لنتيقن، أو على أقل تقدير لنطمئن بأن صاحب هذا الاسم هو الشخص الفلاني. فكيف يتأتى ويتسنى لنا معرفة وتمييز هذا الشخص عن غيره؟ كل ما ذكر من الأمارات ومن العلامات إذا أفادت فإنما تفيد الظن، لا أنها تفيد اليقين ولا تفيد العلم، ولكن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما قام الدليل بالخصوص على اعتباره. فنبحث عن ذلك الدليل الذي ببركته كان هذا الظن مجعولا حجة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ولا يقال بأن هذا الطريق لأنه أفاد الظن هو حجة، لا، كما قد يتوهم من بعض الانسداديين كصاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، أنه بعد انسداد باب العلم يلجأ إلى الظن. فالحجية للظن إلا أنه لما كانت الظنون متفاوتة فيما بينها شدة وضعفا، فيقتصر رضوان الله تعالى عليه على القدر المتيقن من تلك الظنون، فتخرج بذلك عن كونها معنونة بالظن المطلق إلى الظن الخاص. مصطلح الظن الخاص في كلمات أصوليين المتأخرين رضوان الله تعالى على من مضى وحفظ الله تبارك وتعالى من بقي، خص ذلك الظن الذي هو الظن الخاص بما قام الدليل القطعي على اعتباره فاصطلح عليه بالطريق العلمي. لكن القدماء كصاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه أو المتأخرون متفقون على أنه لا بد من تحصيل ما يكون حجة عند الفقيه فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قلنا بأن العلم حجة، وهناك طريق آخر جعله الشارع المقدس حجة، هذا طريق وذاك طريق آخر، وهذا حجة وذاك حجة، إلا أن الفرق بأن حجية العلم لا تحتاج إلى جعل من قبل الشارع المقدس، بخلاف الطريق الثاني فإنه يحتاج إلى الجعل. أما أن الطريق الثاني هو ظنون وبعنوان إنه ظن يكون حجة فلا، بل هو طريق مجعول في عرض الطريق الأول، إلا أن الفرق فيما بينهما أن أحدهما لا يحتاج إلى جعل الحجية له والآخر يحتاج إلى جعل الحجية له، هذا الذي يصطلح عليه بالطريق العلمي. إذا جئنا إلى مسألتنا هذه فقلنا بأن هذه العلامات إذا أفادت الظن، لا نقول بأنها لإفادتها الظن تكون حجة، لا من باب الانسداد ولا من باب الظن الخاص كما ذهب إليه مثلا صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، لا بد وأن نتطلب الدليل الذي أوجب أن تكون الحجية مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى لهذا، لا بد. ما هي أو ما هو المستند الذي نستكشف من خلاله جعل الحجية لاعتبار هذه العلامات المذكورة في الكتب الرجالية؟ ما هو المستند؟ آية النبأ، آية واسألوا أهل الذكر، أو إن هناك إجماعاً من قبل جميع العلماء على أن مثل هذا الظن هو حجة؟ تفت جيداً أو لا، السيرة يعني سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء هي المستند التي من خلالها نستكشف جعل الحجية لمثل هذا الطريق. أنا جاي أتحاشى عن كلمة الظن، يعني لا أنه أجعل الظن حجة، قلنا طريق، فوجود هذه السيرة هي التي نستكشف من خلالها جعل الحجية لهذا الطريق، يعني لهذه العلامات المذكورة في كتب الرجال. دفت جيدا، هذا المطلب الأول. مطلب آخر، ذكر في كتاب وجيزة في علم الرجال لأبي الحسن المشكيني رضوان الله تعالى عليه أن العلامات أربع وهناك علامات أخرى يأتي الكلام عليها. العلامات الأربع يقول أنه حتى نميز هذا الاسم المشترك بين عدة أشخاص يمكن التمييز فيما بين الأشخاص إما بالنسب، تمام، يعني بحيث نقول افرض الآن كما ها هنا أحمد بن محمد مثلا جاء عن أحمد بن محمد. من أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد يمكن أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد يمكن أن يكون أحمد بن محمد مثلا ابن خالد مثلا البرقي، أحمد بن محمد مثلا يمكن أن يكون البيزنطي، أحمد بن محمد يمكن أن يكون غير هؤلاء. فهذا الاسم مشترك بين هؤلاء الأشخاص وغير هؤلاء الأشخاص. فأأتي وأنسب أحمد ابن محمد وقد أجد في نسبه أنه أحمد ابن محمد ابن عيسى ابن عبد الله ابن سعد ابن مثلا ابن خالد مثلا الأحوص مثلا، وأأتي بهذا النسب. فإذا نسبه فرض أوصلته إلى هذا، أو مثلا أأتي إلى مثلا البرقي، البرقي هذا ليس من جهة نسبه وإنما هذا نسبة إلى برقة، برقة قم، لأن أحمد بن محمد بن خالد هذا أصلا كان كوفيا وانتقل مثلا جده خالد وهو صغير السن بعد يعني بعد يوسف بن عمر الوالي كان على العراق من قبل أولئك اللعناء، فعلى كل حال نزح إلى قم فبقي. ثم جاء مثلا بعده مثلا خالد، مثلا بعده مثلا محمد، ومحمد ابنه أحمد، يعني ثلاثة أظهر. فأحمد ابن محمد ابن خالد هذا لقب بالبرقي لأنه سكن برقة قم بعدما انتقل من الكوفة، فهذا ملقب. نشوف أنه هذا مثلا نسبه غير هذا أو لا، قد يكون مثلا بالأجداد، قد يكون الاختلاف، وهكذا. هذا بالنسب أو لا بالكنية، قد يكون مثلا هذا يلقب بأبي محمد، ذاك يلقب مثلا بأبي جعفر، ذاك قد يلقب بأبي علي، فبالكنية يمكن أن يحصل أو أن يرتفع الإبهام الذي أوجبه ذلك الاشتراك في الاسم. هذا اثنين. أو باللقب، باللقب مثلا هذا ملقب مثلا بأنه العطار، أو ذاك ملقب بأنه مثلا بياع السابري. بهذا شوف مثلا أنه بياع السابري، أنا أجي أشوف من هو هذا، لأنه أفرض الآن هذا فلان بن فلان يشترك معه في اسمه واسم أبيه أكثر من واحد، لكن يخاص هذا الاسم بأنه بياع السابري. يمكن إذا قيل، إذا ذكر اللقب قد يشتبه مع صفوان، صفوان مثلا ابن يحيى بياع السابري، لكن احنا الآن لا، الاشتراك هذا في الاسم، قد يشترك معه في اسمه واسم أبيه أكثر من واحد فيميز، فيتميز عنه باللقب. فقد يكون بالنسب، قد يكون باللقب، والرابع قد يكون بالانصراف، بالانصراف. طبعا نبه أبو الحسن المشكيني رضوان الله تعالى عليه على أنه ليس المقصود بهذا الانصراف المذكور ها هنا هو الانصراف في علم الأصول، ذاك قد يكون منشأه كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى، وقد يكون المنشأ كثرة وجود ذلك المعنى، قد يكون المنشأ أكملية الفرد. هذا كل ذلك لا يتأتى في مثل هذا المقام. ليش؟ لأن هذه الكلمة عندما نقول نستعملها في معناها، يعني إذن المعنى فيه من السعة، فيه من السعة، ويمكن أن يتحقق به إطلاق حتى نقول بأنه يستعمل في هذا المعنى مثلاً ويستعمل في ذلك المعنى، ولكنه استعمل في المعنى الثاني كثيراً فحدث الأنس بين اللفظ وبين ذلك المعنى الذي هو غير المعنى الحقيقي فصار انصراف. لكن هذا مشروط بأن يكون في معناه إطلاق، كأن يكون اسماً من أسماء الأجناس، لا أنه يكون اسماً وهو علم. هذا الانصراف لا يتأتى، لكن المقصود أن هذا الاسم يسمى به فلان ويسمى به فلان ويسمى به فلان، لا أنه لفظ يستعمل في هذا المعنى وفي ذلك المعنى وفي ذلك المعنى، لا، علم يستعمل في هذا الشخص ويستعمل في الشخص الثاني ويستعمل في الشخص الثالث، فهذا ليس هناك قدر مشترك بين هذه المعاني. تبت جيدا، قد يكون أحدهم مصداق للآخر، قد يكون من باب مثلا أن ذاك خاص واستعمل اللفظ الموضوع للعام في هذا الخاص بكثرة فنشأ الأنس بين اللفظ والمعنى، ليس من هذا القبيل في شيء، ذاك الانصراف ذاك في علم الأصول. لكن ها هنا لفظ، عفوا، علم يطلق على هذا الشخص ويطلق على الشخص الثاني ويطلق على الشخص الثالث، فهناك ما هناك أنه ينصرف إلى هذا الشخص لأنه يكثر استعمال هذا اللفظ في هذا الشخص، ما هناك من القبيل، بل إن استعمال العلم في هذا وفي ذاك وفي ذاك على حد سواء، لأنه علم، فما يمكن أن أقول بأن هذا العلم يستعمل في هذا الشخص أكثر ما يستعمل في الشخص الثاني، لا، لأن كما إنه علم على هذه الذات، علم على ذات أخرى وعلم على ذات ثالثة، فهذا ليس من قبيل استعمال اللفظ بكثرة في معنى وقلة في معنى آخر، حتى يجي يقول لك هذا انصراف. وإنما المقصود أنه عندنا لفظ وهو علم، وكما أنه علم على هذه الذات، علم على هذه الذات وعلم على الذات الأخرى، وليس هناك كثرة استعمال وقلة استعمال فيما بين هذه الأمور، إلا أن الذي يروي عنه تبجيدا كثير، بحيث صار إذا أطلق هذا اللفظ لكثرة الراوي عنه يمكن أن يتحدد أن ذلك الاسم هو، عفوا، هذا العلم هو علم على ذلك الشخص، تمام، كما وقع في هذا الإسناد. مما يعني إذن معرفة من يروي عنه، يعني معرفة المروي عنه بالقياس إلى صاحب الاسم المشترك، معرفة الراوي عنه بالقياس أيضا إليه، يعني من الطرفين، قد يتميز بأن صاحب هذا الاسم مثلا لم يروي عن فلان، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى رضوان الله عليه، يقول مثلا ما روى عن ابن المغيرة، عبد الله بن المغيرة مثلا، ما روى عن الحسن بن محبوب، فأنا أجي أشوف أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، أقول هذا ما له رواية عن الحسن بن محبوب، إذن هذا ليس أحمد بن محمد بن عيسى، قد يكون أحمد بن محمد غيره، تمام؟ مو هذا، فهو من؟ قد لا، أنا أأتي إلى المروي عنه، مثلا أحمد بن محمد، من هو هذا؟ إذا يقول لك هذا يروي، أفرض مثلا عن الإمام الجواد سلام الله عليه، أجي أشوف مثلا أحمد بن محمد بن عيسى قد لا يكون روى عن الإمام الجواد، هو روى عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه، وكان يلتقي بالإمام الرضا، وكان هو الذي يلقى السلطان لأنه كان شيخ قم ووجهها وفقيهها وإلى آخره. فأجي أشوف مثلا هذا من؟ أحمد بن محمد من؟ قد يقول لك مثلا لا، هذا روى عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن أن أقول هذا أحمد بن محمد ابن أبي ناصر البيزنطي. أحمد بن محمد بن عيسى ما روى مثلا عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإذن أنا عندما آتي إلى الراوي عنه وأجد أنه روى عنه بكثرة، أو أجد أن الراوين عنه كثيرون أيضا، فحينئذ اشتهر هذا الاسم في عند مثلا عند الرجاليين وعند من هو معني بالكشف عن أسانيد الروايات لأجل استنباط الأحكام الشرعية من خلال تلك الروايات، فحينئذ يحدث أن ها هنا أنه إذا ذكر أحمد بن محمد مثلا أقول هو ابن عيسى، ليس هو ابن خالد البرقي، ليس هو ابن مثلا ليس هو البيزنطي، فأميز بين هذا وبين هذا بهذه الأربعة الأمور: النسب أو اللقب أو الكنية أو الانصراف. لكن أيضا ذكر أبو الحسن المشكيني رضوان الله تعالى عليه إثبات الكثرة من قبل الراوي في زمان الراوي عنه نفسه، يعني يشيع في ذلك الزمان، يقول هذا إثباته في غاية الإشكال. ليش؟ لأنه الآن نحن تفصلنا عن تلك الأزمنة قرون، فلا نتمكن من خلال هذا البعد أو باعتبار هذا البعد الزمني أن أستكشف بأن تلك الكثرة حدثت في ذلك الزمان، إلا أن أكون قريبا من ذلك العصر. إذا كنت قريبا من ذلك العصر يمكن أن أعرف أن هذا الاسم يتداول فيما بين الرجاليين إلى آخره، وهذا الذي استفاد منه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، الكشي رضوان الله تعالى عليه، النجاشي رضوان الله تعالى عليه، لأنهم كانوا على يعني قرب تلك الأزمنة التي كانت فيها كتب الرجال رائجة. فالحسن يعني منذ زمان الحسن بن محبوب إلى تقريبا زمان الشيخ رضوان الله تعالى عليه أكثر من 100 كتاب كلها في نقد الرجال وتمحيص الرجال ومعرفة الأوضاع ومعرفة الضعفاء ومعرفة من يعتمد المراسيل وإلى آخره. وكل هذا تلك خصوصا أحمد بن محمد بن عيسى كان يعيش في ذلك الزمان، وكان هو له السلطنة على قم، فبحيث إذا كان مثل أحمد بن محمد بن عيسى من وجده أنه يعتمد المراسيل أو يروي عن الضعفاء يخرجه من قم، فأخرج البرقي أخرج مثلا سهل بن زياد، أخرج كثير. فلماذا؟ لأنه في تلك الأزمنة راجت كتب الرجال، بحيث لما وصلت النوبة إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فكانوا قريبي العهد بتلك الأزمنة، فكان من السهل عليهم معرفة أن هذا الراوي الذي صاحب هذا الاسم أحمد بن محمد أنه ابن عيسى وليس البرقي وليس البيزنطي مثلا. لكن المشكلة بالنظر إلى أزمنتنا هذه التي تفصلها عن تلك الأزمنة، هذه المسافة الزمنية الطويلة، هذا في قال في غاية الإشكال. هذه الأربع العلامات التي هذا يؤخذ بها. قال وهناك علامات أخرى، مثلا اشتراكهما في المكان، اشتراكهما في المكان، مثلا محمد ابن إسماعيل الذي روى عنه محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه كثيرا، وهو يروى عن الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه، فمحمد ابن إسماعيل هذا مشترك بين 13 رجلا، هذا كلهم محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل. فمنهم البندقي، منهم البرمكي، منهم مثلا ابن بزيع، منهم النيشابوري، منهم كثير. نريد أن نرفع الإبهام عن هذا الاسم، من هو هذا الشخص الذي أكثر محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه الرواية عنه؟ من؟ فأتي أستعرض كل هذه الأسماء. من ضمنها يأتي يقول إيه هو هذا النيشابوري. ليش النيشابوري؟ تمام، يقول لأنه هو كان الخصيص مثلا بالفضل بن شاذان، لأن هذا من نيشابور وهذا من نيشابور بالمكان. أو لا، قد يقول لك هذا ليس هذا، هذا افرض مثلا البرمكي. ليش؟ تمام، يقول لأنه هذا رازي، ومحمد بن يعقوب الكليني أيضا رازي، أيضا بالمكان. يقول إذا كان يعني هل المكان يمكن أن يتخذ كعلامة يعني فارقة بين صاحب هذا الاسم، أفرض مثلا النيشابوري أو البندقي أو البرمكي أو ابن بزيع أو لا؟ أبو الحسن المشكيني رضوان الله تعالى عليه يقول هذا لا يكون إلا إذا أفاد الاطمئنان، إذا أفاد الاطمئنان. هذا بعد كل وما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يعني هذا الفقيه يأتي إلى هذه الرواية التي تضمنت مثلا ذلك الحكم الشرعي، وأراد أن يستكشف هذا الشخص الذي وقع في سند هذه الرواية من هو. أفرض الآن بحث 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 بحث، وجد أن اطمأن بأن محمد ابن إسماعيل الوارد والذي في سند هذه الرواية والذي يأخذ عنه محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه هو محمد بن إسماعيل أفرض النيشابوري، اطمئن. واحد يمكن أن يطمئن إلى غير هذا، قد يطمئن إلى البرمكي، سواء اطمئن إلى النيشابوري المجتهد الأول أو ذاك الآخر إلى البرمكي،
على أقل تقدير نقول البرمكي رجل ورد في حقه توثيق، ولكن المشكلة النيشابوري، هذا النيشابوري هو المختلف فيه، أنا المشكلة، فهو لم يرد له توثيق أو لا. زين، أفاد مير باقر داماد رضوان الله تعالى عليه في الرواشح السماوية، يقول الآن محمد ابن إسماعيل، محمد ابن إسماعيل لا ريب ولا إشكال بأن الكليني أعلى الله مقامه الشريف روى أكثر من 500 رواية عن هذا الشخص. أطمئن مير باقر داماد رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الكاشاني تلميذ تلميذه ملا صدر رضوان الله تعالى عليه، اطمئن أنه هذا من مشائخ الكليني، ولا يمكن حسب تتبع تتبع طريقة الكليني رضوان الله تعالى عليه في تأليف كتابه الشريف الذي استغرق فيه 20 سنة فقط، 20 سنة فقط هذا يؤلف لهذا الكتاب، وكله يريد أن ينقح الرجال وإلى آخره، فاختص بأسماء من ضمنهم محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل لم يذكر ابن بزيع، بس محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ثم يذكر السند. يقول هذا الأخذ من هذا الشخص بهذه الكثرة ومن مثل الكليني لابد وأن يكون على أعلى درجات الوثاقة، لابد. فاكتفى واطمأن بهذا، لكن يقول لك الآن محمد ابن إسماعيل تفت جيداً الذي أنت تقول بأنه هذا هو من مشايخ الكليني، تمام؟ إن كان المقصود به كما يظهر هو ابن بزيع، تفت جيداً، ابن بزيع مثلاً مات في حياة الإمام الجواد، ومحمد بن يعقوب الكليني عاش في من يعني ولد مع بداية الغيبة الصغرى وتوفي مع بداية الغيبة الكبرى، وين هذا وين ذاك؟ التقى به حتى يأخذ منه، هذا ما يصير. فمنين أصبح هذا من مشايخ الكليني؟ هذا واحد. زين، هل يمكن أن يكون الكليني رضوان الله تعالى عليه يرسل، يقول إرسال ليس من مذاق الكليني، يعني أنه ليس بالإرسال، لكن عندنا أفرض صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه، هناك عدة روايات صفوان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ها هنا هذا جئنا بها أكثر من مرة، هذه الرواية أن هناك مثلا الرواية التي تأتي من صفوان ويكون المروي عنه هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول هذا مرسل، وين صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه وين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فلا بد وأن يكون هناك واسطة بين صفوان وبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إما عبد الله بن أبي بكير مثلا ابن بكير، أو محمد بن مسلم، أو زرارة على أقل تقدير، أو مثلا حماد بن عيسى، حماد بن عيسى طال عمره الشريف إلى أن وصل إلى حياة الإمام، أدرك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، هذا إذا كان صفوان يمكن أن يدرك مثلا حماد بن عيسى، حماد بن عيسى أدرك الإمام الصادق، وهو من أحداث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صفوان إذا روى عن الإمام الصادق فإنما يروي عنه بالواسطة. المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه هناك تعرض إلى هذه المسألة في الرواشح السماوية، قال لا يمكن أن تكون الرواية من صفوان عن الإمام الصادق صحيحة بل وفي أعلى درجات الصحة، ويستند على عدة قواعد. أولاً أنه مثلاً يمكن أن يكون قد التقى التفت جيداً بثقات الإمام الصادق بحيث يطمئن بل يقطع بأن هذه الرواية صدرت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيرويها مع حذف الواسطة حتى تكون أمحض وأدخل في الصحة من غيرها. إذ ذكر الواسطة في مثل هذه الموارد قد يكون مخلاً، إذ قد واحد مثلاً أنه لم يتوصل إلى توثيق هذه الواسطة بين صفوان رضوان الله تعالى عليه وبين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، خاف وهو يقطع بأن هذه الرواية قد صدرت من الإمام الصادق، فالتفت جيداً فيحذف الواسطة حتى تكون الرواية في أعلى درجات الصحة، واحد. ثانياً أنه يقول لك إجماع، وهو المحقق الأمير باقر داماد رضوان الله تعالى عليه أيضاً يؤمن بهذا الإجماع، لأن نقله في كتب الرجال بكثرة، مو أنه والله نقل هذا الإجماع عن الكشي وهذا من الإجماع المنقول، لا، كل من نقله يتبناه، فمما يعني أنه كأن كل واحد هذا حصل هذا الإجماع، فيكون من الإجماع المحصل وليس من الإجماع المنقول، لأن نقله بهذه الطريقة كما في كتب الرجاليين تجعله كأن كل واحد حصله، هذا حصله وهذا، كما إن الكشي مثلا رضوان الله تعالى عليه حصل هذا، أنا حصلت هذا الإجماع، وثالث ورابع وخامس وإلى آخره، فصار شنه بعد من الإجماع المحصل. فقد يكون هذا الإجماع موجود على تصحيح ما يصح عن ستة من الأواخر، وهذا صفوان من الستة الأواخر، بل من أوثق الستة الأواخر، وإن كان يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه يرجح عليه، ولكن في فقه صفوان ابن يحيى هذا مشهود له، وقد شهد له محمد ابن سنان عندما قال من أراد المضمئلات فليأتي إليه، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، ويقصد به صفوان، يعني كان له وزنه الثقيل في معرفة الحلال والحرام، يعني كان فقيها، وكان من ضمن ما في ذلك الإجماع أنه على تصحيح ما صح عنه و بضرورة الانقياد إليه في الفقه والعلم، بهذا الوزن. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الإجماع على تصحيح ما يصح عنه، ثم أن ذكره للواسطة قد تخل، وهو على يقين بأن هذا الكلام قد صدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فعلى هذا الأساس أرسل، فيكون مثل مراسل ابن أبي عمير شيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. طبعا قاعدة بحثناها سابقا وقلنا مثلا في حق ابن أبي عمير قيل أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة، قيل أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة. الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه يقول هو لا، كأنه لا أقول أنه لا يروي إلا عن ثقة، بل أقول لا يرسل إلا عن ثقة. يعني هذا أن محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه إذا وثق تمام الثقة بأن هذا الكلام قد صدر من مصدر الحق وهو قد نسي الواسطة، سهى عن الواسطة، أو لا لم يرد أن يذكر الواسطة خوفاً من أن يضيع كلام الإمام في خضم المناقشات العلمية فيما بين العلماء، يرسل فيرسل عن ثقة. مثل هذا مراسيل ابن أبي عمير، مراسيل صفوان بن يحيى. الآن يمكن أن يقال بأن، التفت جيدا، الكليني رضوان الله تعالى عليه في حق محمد بن إسماعيل، التفت جيدا، قد وصل إلى هذا الحد، لأن محمد بن إسماعيل وخصوصا محمد بن إسماعيل ابن بزيع، محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، هذا من كان من خواص الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له مع الإمام الرضا تلك المواقف العظيمة، بل كان يدعو شيعته أن يكونوا كمحمد بن إسماعيل ابن بزيع، مع أن الإمام لتمام ثقته بهذا الرجل سمح له بأن يكون على أبواب السلاطين لحفظ دماء الشيعة. فيمكن أن يكون مثلا حال محمد ابن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه مع هذا الرجل، وإن كانت هناك واسطة، إلا أنه لم يرد أن يذكرها خوفا على ضياع الرواية في زحمة المناقشات وزحمة الجارح والتعديل من قبل العلماء، فحذف هذه الواسطة حتى يتسنى له على ذلك، أنه حتى لو كان كذلك يقول لك على أقل تقدير فهو من مشايخ الإجازة إن كان النيشابوري. وإذا قلنا كما قال البحراني رضوان الله تعالى عليه مثلا أن مشايخ الإجازة أصلا لا يحتاجون إلى التنصيص على وثاقتهم، فالنيشابوري من مشايخ الإجازة، على هذا الأساس يقول لك أنا هذا ثقة، حتى كان البرمكي أو كان النيشابوري فهو ثقة، وإذا كان محمد بن إسماعيل ابن بوزيع والتفتنا أو اقتنعنا على أقل تقدير واطمأننا بأن هناك واسطة مهم، ولكن هناك إرسال، إنما لكن هذا الإرسال لحذفت الواسطة خوفا من أن تذهب الرواية في مثل هذه الموارد أدراج الرياح وفي مهب هذه التعديلات والتعديل والجرح الذي يرد على أغلب الرجال الذين رووا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلى هذا الأساس تفت جيدا، فإذا جئنا إلى أنه هل في مثلا اشتراك مثلا محمد بن إسماعيل نقول نيشابوري وفلان مثلا نيشابوري هذا المكان يوجب الاطمئنان بها ونعمة، ما أوجب الاطمئنان، فعلى أقل تقدير تقف هذه الرواية ويكون هذا من المجاهيل، على أقل تقدير أفرض عندي فلا أخذ بالرواية، فيكون الفقيه حينئذ قد فقد الدليل الاجتهادي، فهناك ملجأ آخر يمكن أن يلجأ إليه فيستنبط منه الأحكام الشرعية. إذا وصل الأمر إلى الاطمئنان فالسيرة العقلائية هي التي تفيد ذلك الاطمئنان، لأنه ظن، لا، ليست الحجية مدارها على إفادة الظن، وإنما مدارها على جعلية الطريق ببركة السيرة المنضاة من قبل الأئمة نستكشف بها جعل الحجية لذلك الطريق. بس ها هنا صار الآن هنا اطمئنان، وهذا الاطمئنان هذا من سنخ العلم، وهذا الاطمئنان هو الذي قامت عليه، انتظم به معاش الناس وأمور الناس، سواء أكان ذلك في الأحكام أو في الموضوعات. فعلى هذا الأساس في أدلة حجية خبر الواحد ذكرنا سابقا أن مدرك حجية خبر الواحد آية النبأ والنقاش فيها، أسألوا أهل الذكر والنقاش فيها، إلى أن قلنا بأن العمدة في الاستدلال على حجية خبر الواحد هو السيرة، السيرة التي لم يثبت ردع عنها من قبل الأئمة، وعدم ثبوت الردع عن هذه السيرة يعني أن هذه السيرة ممضاة من قبل الأئمة عليهم السلام. فعلى هذا الأساس إذن توجب جعل الطريق، جعل الحجية لذلك الطريق. وعلى هذا الأساس يوسع في أدلة حجية خبر الواحد إلى أن تتناول الموضوعات، مو فقط في الأحكام، في الموضوعات كذلك. وهناك أيضا يجب توسعة أخرى، وهي أنه عندما نقول حجية خبر الواحد، خبر يعني لفظ، لابد أن يشمل ذلك الكتابة، تمام، وهذه النقوش أيضا. فإذن إذا كان المستند هو السيرة، وأن خبر الواحد حجة سواء كان لفظ أو كان نقش أو ما شاكل ذلك، فهذا قامت السيرة التي لم يثبت ردع عنها من قبل الأئمة على ذلك، فشملت الأحكام والموضوعات. وإذا أفادت الاطمئنان، والاطمئنان هو تلك الحالة التي يعيشها الإنسان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فحينئذ يشمل حتى الظن الشخصي، ولا يقتصر في ذلك على الظن النوعي. ما نقول ظن لا شخصي ولا نوعي، وإنما نقول اطمئنان لدى الشخص الذي هو يعالج في استنباط الأحكام من خلال هذه الرواية. لكن يسمى يقول لك يفيد الظن، يفيد الظن عند عامة الناس، عند نوع الناس، لأنه هذا هو المعتبر عندهم، أو لا يفيد الظن حتى عند الشخص، يقول لك لا أنا شعلي أفاد الظن عند عامة الناس، أنا أهم شيء فيما بيني وبين الله، أنا اطمئننت، تمام، بأن صاحب هذا الاسم الذي يشترك فيه معه 20 شخصا مثلا، كمحمد بن يحيى مثلا، محمد بن يحيى أكثر من 20 شخص، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى، محمد بن يحيى، إلى أن أصل إلى أنه العطار، تمام، أو أصل إلى أنه الخزاز مثلا، أطمئن بأنه من خلال قرائن كثيرة، سواء كان باللقب، بالكنية، بالاسم مثلا، بالنسب، بالانصراف، افرض مثلا بالمكان، افرض مثلا انا اعرف ان فلان سافر من فلان مكان الى فلان مكان، يمكن أن يكون التقى. ولأجل ذلك ذكرنا في كتب الرجال أنه يتابع الرجل حتى في أسفاره، لأنه هذه كلها تترتب عليها فوائد من خلال حشد هذه القرائن، ربما يورث ذلك الاطمئنان عندي افرض كفقيه، حتى اقول بانه انا شخصيا مطمئن بهذه الروايه وان كان في سندها فلان، الا انني اطمئننت انه فلان، يعني هو ابن عيسى مثلا وهكذا. فعلى هذا الاساس اذن عندما ناتي الى المتفق، يعني متفق في الاسم، مفترق يعني مفترق في الشخص، فنحتاج فصير الاشتراك. فإذا صار الاشتراك فما هي ما هو المعمول به حتى نتغلب على هذا الإبهام الذي يوجبه الاشتراك في هذه الأسماء؟ هذا والكلام تتم يأتي، والحمد لله رب العالمين.